عشر من كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. باب المسح على الخفين. عن صفوان بن عساد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
في هذين الحديثين جملة من الأحكام تتعلق بهذا الباب، باب المسح على الخفين. أولا، أن المسح على الخفين مشروع رحمة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، وتيسيرا عليها لئلا يكون عليها في دينها حرج. ثانيا، المسح على الخفين رخصة من عزيمة، لأن العزيمة غسل أعضاء الوضوء، المفروض غسلها ومسحها. ومن جملة فروض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين بدون حائل، فصار المسح رخصة من هذه العزيمة، يمسح على ظاهر الخف باليمنى على الخف، على خف اليمنى، وباليسرى بالكف اليسرى على الخف اليسرى، وهذا هو الواجب. ثالثا، يجوز المسح على الخفين بشروطه، ومن شروطه أن يكون الخفان ساترين للمفروض، أي إلى الكعبين، وأن يثبتا على الرجلين، وأن يدخلهما، أي الرجلان، وأن يدخلهما طاهرتين، فلا يدخل الأولى بعد تطهيرها ثم يشرع في تطهير الثانية فيدخلها، يتم الطهارة أولا ثم يبتدئ إدخال الرجلين في الخفين، ويكون قد استحق هذه الرخصة. ورابعا، تظل هذه الرخصة مشروعة ويعمل بها ما دام لم يكن عليه جنابة، وإن كانت امرأة لا يكون عليها غسل واجب من حيض أو نفاس أو جنابة كذلك. فإذا كان على الرجل غسل واجب أو المرأة عليها غسل واجب وقد ابتدأت مدة المسح، فوجب عليها ووجب على الرجل نزع الخفين والاغتسال ثم استئناف المدة من جديد، أي استعمال الرخصة من جديد. أما من الغائط والبول والريح فلا ينزع الخف، لا تنزع الرجل من الخف ما دام هو في المدة ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. وعلى هذا مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج فألا الروافض فإنهم يخالفون في ذلك ولا يرون المسح أبدا.
وعن جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم، لأن فيه الرد على القائلين بالنسخ، أي إن الآية الكريمة ناسخة لهذا الحكم، والادعاء بالنسخ باطل، فالحكم ثابت وليس منسوخا. وجرير ممن أسلم بعد نزول المائدة، ومع ذلك روى أحاديث المسح على الخفين، فدعوى النسخ غير صحيحة.
وعن شريح بن هاني قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسل، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر واختلف الرواة في رفع هذا الحديث، ووقفه على علي رضي الله عنه قال ومن رفعه أحفظ وأضبط.
وهذا هو الحق، هذا الحديث فيه دليل على تحديد المدة، مدة المسح للمسافر وللمقيم، فيأخذ المسافر 3 أيام بلياليهن لما عليه من المشقة في النزل، ويأخذ المقيم بقدر حاجته يوما وليلة، ثم بعد ذلك ينزع ويتوضأ ثم يلبس الخفين ويأخذ مدة جديدة مهما طال الزمن وهو محتاج إلى هذه الرخصة، فلا حرج عليه، لا تحدد بزمن معين ثم ينتهي زمن الرخصة أبدا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من لم يعلم شيئا وغيره يعلمه عليه أن يشير إليه ولا يتكلف ما لا يعلمه، كما أحالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى علي بن أبي طالب ليبين لهم حكم المشي، معللة ذلك بأنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى بأن يسأل لكونه ممن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وهو يمسح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول ولدي مولود ذكر وأمه ما زالت متعبة، فهل بإمكاني أن أعق شاة في سابعه والأخرى عندما تكون أمه في صحة جيدة مثلا في اليوم 21؟
نعم يجوز ذلك ولا حرج، ولا يشترط أن يكون الكبشين في وقت واحد، لا يشترط ذلك.
يقول السائل هل يتوضأ من شحم الإبل المذاب كما يتوضأ من لحوم الإبل؟
هذا في خلاف بين أهل العلم، والأحوط الوضوء من ذلك.
من فرنسا يقول كنت شريكا لرجل في تجارة، وبعد فترة وقعت مشاكل بيننا وقرر أن ينسحب من هذه التجارة وأن أتممها وحدي ويترك لي أرباحها، ثم بعد ذلك رجع إلى المتجر بدون إذني وأراد أن يأخذ الأرباح، فهل يحق له ذلك؟
على ما جرى الاتفاق بينك وبينه، على ما جرى الاتفاق بينك وبينه في حدود الشرع،
يقول: هل يجوز رفع الأيدي للدعاء بعد جلسات العلم؟ وهل الدعاء بعد هذه الجلسات صحيح؟
تحديد هذا الوقت بالدعاء برفع الأيدي في الدعاء بعد جلسات العلم ما ورد في السنة، لكن للداعي إذا أراد أن يدعو في أي وقت من الأوقات له أن يرفع يديه ويدعو بما شاء، غير أنه لا يتخذ رفع اليدين بعد كل جلسة علم يرفع الحاضرون جميعا أيديهم للدعاء، هذا لم يرد به سنة وما لم ترد به سنة فالواجب الابتعاد عنه حتى لا يكون أمر محدث فيأتب فاعله. أما إذا أراد العبد أن يدعو على إثر قربة من القرب كطلب العلم، قراءة الحديث أو التفسير أو الصلاة، ورفع يديه ودعا لا حرج عليه. رفع الأيدي مشروع في الدعاء.
شيخ، بعد الصلاة المفروضة،
بعد الصلاة إذا أدى الأذكار المقيدة له أن يرفع ويدعو.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو تعريف المسجد الذي تجب فيه الصلاة علما بأننا ابتلينا بكثرة المصليات؟
الذي يسمى مسجد ويكون وقفا لا يغير ولا يبدل بعد ذلك، وصلى فيه الجماعة فروض الخمسة وهو ليس مملوكا لأحد، هذا مسجد. وأما المصليات فالغالب أنها في دوائر الحكومة المملوكة لهم وفي الأماكن العامة في الأسواق وما شاكل ذلك، هذه مصليات وليست مساجد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي دفع زكاة مالي إلى أختي وهي متزوجة وزوجها مديون؟
نعم، يجوز ذلك لها ولزوجها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يصلي المريض الذي لا يستطيع القيام عن السرير بسبب عملية جراحية؟ وهل يقصر ويجمع أو يجمع فقط؟
يصلي على الحال التي يقدر عليها، فإن استطاع أن يومي إيماء صلى وهو جالس، وإن لم يستطع الجلوس صلى وهو على جنبه الأيمن. والمقصود أن الصلاة لا تسقط، وله أن يجمع ولا يقصر، إلا إذا كان في سفر ثم أنزل مستشفى من المستشفيات وهو في سفر، فله الجمع وله القصر ما دام مقيما في هذا المستشفى ولا يعلم عن المدة التي سيقيمها، جاز له الجمع والقصر، الجمع لمرضه والقصر لسفره.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المرأة التي تعمل السحر لأولادها لتحصيلهم، وكيف ينبغي التعامل معها علما أني إحدى بناتها؟
تذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء على أن من تعاطى السحر تعلمه وعمل به فإنه يكفر بذلك، لقول الله عز وجل: ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكقوله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فيجب أن تحذر هذه البنت أمها لئلا تكون وقودا لنار جهنم. والله
أعلم. الدرس الثاني عشر من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي في باب المسح على الخفين. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرق، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى الموصلي والروياني والحاكم، وقال: على شرط مسلم، وفي قوله نظر. ف
فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري. وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان. وقال الإمام أحمد لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنه مات قديما. وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية صفين، وثوبان مات سنة 54، ومات راشد سنة 800، ووثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، وخالفهم ابن حزم فضعفه، والحق معهم، والعصائب العمائم والتساخين الخفاف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى معنا أن المسح على الخفين رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصك ما يكره أن تؤتى معاصيه، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأن المسح للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، يستوي في ذلك الذكور والإناث. وفي هذا الحديث مشروعية المسح على العمائم كما شرع المسح على الخفين، وذلك أن العمامة يشق نزعها في كل وقت، والمراد بها العمامة الثابتة على الرأس ذات الذؤابة أو المحنكة، أي التي تدار على الحنك وتثبت تكون ثابتة على الرأس، يجوز المسح عليها إما على الناصية والعمامة، وإما على العمامة فقط، كل ذلك جائز، إلا أنها تختلف من حيث الحكم عن الخفين، فالخفان موقتان بوقت معين، والعمامة لم يرد لها توقيت معين كالخفين، بل بحسب حاجة صاحبها، ومتى أراد أن ينزعها نزعها. فالمقصود أن الأصل المسح على الرأس مباشرة، والرخصة المسح على العمامة والناصية أو على العمامة فقط، كل ذلك مشروع. ويتلخص أن الرأس، أن مسح الرأس له 3 حالات. الحالة الأولى مسحه مباشرة بأن يلصق اليدين بالرأس بدون حائل، وهذه هي الأصل والعزيمة. والحالة الثانية مسح الناصية مقدمة الرأس على العمامة، التكميل على العمامة. والحالة الثالثة المسح على العمامة، وكل ذلك جائز ومشروع، وهو دليل على يسر الإسلام وسماحة شريعته.
وعن زبيد بن الصلت قال سمعت عمر وعن زبيد بن الصلت قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الدارقطني من رواية أسد بن موسى. وفيه قال حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأسد بن موسى
أعوذ بالله أعوذ الحديث
وعن زبير بن الصلت قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا توضأ أحدكم إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الدارقطني من رواية أسد بن موسى. وفيه قال حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأسد بن موسى وثقه العجلي والنسائي والبزار وخالفهم ابن حزم فقال هو منكر الحديث والصواب مع الجماعة. وقال الحاكم في المستدرك بعد ذكر حديث عقبة بن عامر خرجت من الشام وقد روي عن أنس مرفوعا بإسناد صحيح رواتهم عن آخرهم ثقاه إلا أنه شاذ بمرة. ثم أخرج حديث أنس المتقدم وقال فيه على شرط مسلم.
هذا الحديث كالأحاديث المتقدمة في مشروعية المسح على الخفين إلا أنه يستفاد منه وجوب إدخال الرجلين طاهرتين أي بعد استكمال طهارتهما فلا يدخلهما واحدة بعد الأخرى بل بعد أن تتم طهارته يشرع في إدخال الرجلين في الخفين وهو شرط من شروط المسح أن يدخلهما طاهرتين. ثانيا إن المسح جاء في هذا الحديث مطلق غير مقيد بمدة كما في حديث المغيرة بن شعبة السابق، فهذا الإطلاق مقيد للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة، وذلك من الرخص النافعة المفيدة للمسلمين. ويستفاد أيضا من الحديث أنه إذا لبس الخفين فأجنب أصابته جنابة عن جماع أو احتلام وجب عليه أن يخلعهما ولو في أثناء مدة المس ولو في ابتداء المس يعني ولو في ابتداء المدة وجب عليه خلع الخفين وما في حكمهما من الجوارب والتساخين نعم. ثم يستأنف إذا اغتسل وأتم طهارته وأدخلهما طاهرتين استأنف المسح من جديد. وهكذا بالنسبة للمرأة إذا هي أجنبت وقد لبست الخفين في ابتداء المدة أو أثنائها فأجنبت عن احتلام أو جماع أو انقطع دم حيضها أو انقطع دم نفاسها وجب عليها أن تخلع الخفين وأن تغتسل وتلبس الخفين من جديد وتستأنف المدة من جديد. أما بالنسبة للبول والغائط والريح ونواقض الوضوء من بقية ذلك لحن أكل الجزور ونحو ذلك فهي لا توجب الخلع خلع الخفين وإنما يتوضأ ويمسح ولا حرج حتى تتم المدة إن كان مقيما وإن كان مسافرا كما سبق.
باب نواقض الوضوء.
سائل من المغرب يقول رجل سمى الله وكبر ثم ذبح شاة فهل يجوز الأكل من هذه الشاة علما بأنه لا يصلي؟
إذا كان لا يصلي فلا يخلو من حالين في تركه للصلاة، إما أن يكون جاحدا لوجوبها ومستهترا بها فهو كافر بإجماع المسلمين لا تؤكل ذبيحته، وإن كان متساهلا ومؤمنا بوجوبها ومتساهلا ومتكاسلا، فقد اختلف العلماء فيه على قولين. منهم من يرى كفره، وهم جملة من العلماء من أهل الحديث، يرون بأنه كافر كفر يخرجه من الملة، وعلى هذا القول لا تؤكل ذبيحته ولو كان تاركا لها متكاسلا ومتساهلا. والقول الآخر بأنه عاصي ومجرم وصاحب كبيرة لا يخرج من دائرة الإسلام وهو على خطر، فعلى هذا القول تؤكل ذبيحته. وفي النفس من هذا القول شيء، لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين التارك جحدا لوجوبها وبين المتكاسل المتهاون المتفاخر.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: أنا متزوج من امرأة كبيرة في السن، عمرها 45 سنة، وأنا 34 عاما، هل يجوز أن أتزوج عليها علما أنها كانت كافرة فأسلمت فقالت: إذا تزوجت علي فطلقني؟
أولا يبين لها الحكم، يبين للمرأة الحكم أن الله عز وجل أباح للرجل عند القدرة على العدل في النفقة والقسم له أن يتزوج 4 من النساء، فلا يجوز لها أن تعترض. هذا حكم من أحكام الشرع، ولا تحرج على رجل لا سيما في بلاد الغرب، فربما يمنع الرجل من قبل امرأته أو يحرج فيلجأ إلى جريمة الزنا فتكون سببا في الإثم الذي يقع فيه. فخير لهذه المرأة أن تبقى ثانية أو ثالثة أو رابعة مع زوجها، ولا تحرجه فيطلقها فتبقى أيما بلا زوج، أو تحرجه فيبقى معها وربما يقوده الشيطان إلى جريمة لا تحمد عقباها. فوصيتنا لها أن تترك هذا الشرط وهذا الإحراج، وتفوض الأمر لله وتتوكل على الله عز وجل، ولا يغيرها أن يتزوج ثانية.
سائل من إيرلندا يقول: هل يجوز أن نعمل في مطعم كله حلال إلا بيع الخمر، علما أننا لا نلمس الخمر؟
من اشتغل في مطعم يبيع فيه طعاما حلالا وشرابا حلالا فلا حرج عليه، وأما الحرام فلا يجوز له أن يبيعه أو يباشر به أو يقره بحال من الأحوال.
يقول السائل: ما كيفية وضع اليد في التشهد، ومتى ترفع السبابة؟
ترفع السبابة وقت الدعاء، كقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وقوله: السلام علينا، هذا دعاء، اللهم صل على محمد، إلى آخره، في 8 مواضع ترفع السبابة لا حرج، يدعو بها كما ورد في الحديث أنه كان يحركها يدعو بها، والأمر فيها واسع، من رفعها دائما حتى يسلم جاز ذلك.
أحسن الله إليكم. سائل من السويد يقول: بالنسبة لحديث ما أسفل من الكعبين ففي النار، إذا كان يلبس لبسين، الأول فوق الكعب والثاني تحت الكعبين، هل يشترط في اللبسين أن يكون فوق الكعبين؟
نعم، يشترط في جميع اللباس أن يكون فوق الكعبين، ولا يسمح له بواحد منهما أبدا.
يقول السائل: يا شيخ، دخل أحد الأطفال المسجد فخرج ونسي حذاءه أكرمكم الله، فأخذها المسؤول عن المسجد ووضعها في مخزن المسجد، ومضى عليها أكثر من أسبوع ولم يأتي أحد يسأل عنها، مع العلم أنه لم يعلم عنها فما يفعل بها؟
يضعها في المكان الذي توضع فيه النعال، فلعل صاحبها يأتي يصلي فيعرفون عليه ويأخذها فتبرأ ذمته.
يقول الشاعر: في زماننا هذا يصنع طعام لأهل الميت وللمعزين، فهل هذا العمل صحيح؟
المعزين إذا كانوا من بلاد نائية فهو كضيوف، إذا قدم لهم من الجيران أو الأصحاب طعاما فهذا حق من حقوقهم، أما أهل الميت فلا يحسن أن يقدموا الطعام لا للقريب ولا للبعيد، والله أعلم.
الدرس 13 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، باب نواقض الوضوء وما اختلف فيه من ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. رواه مسلم. وفي لفظ له: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ورواه أبو داود ولفظه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ورواه الدارقطني وصححه. وفي رواية عند البيهقي: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. وقد روي في الحديث زيادة تمنع ما قاله ابن المبارك إن ثبتت. رواها يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة فذكره. قال ابن القطان: وهو كما ترى صحيح من رواية إمام عن شعبة فأعلمه. وقد سئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن حديث أنس أنهم كانوا يضطجعون، قال: ما قال هذا شعبة قط، وقال حديث شعبة كانوا ينامون وليس فيه يضطجعون، وقال هشام كانوا ينعسون. وقد اختلفوا في حديث أنس، وقد رواه أبو يعلى الموصلي من رواية سعيد عن قتادة ولفظه: يضعون جنوبهم فينامون، منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواقض الوضوء معناها مبطلات، إذا انفجر الوضوء بطل الوضوء، ومن ثم تبطل الصلاة ببطلان الوضوء أي بانتكاف الوضوء بأي ناقض من نواقض الوضوء التي عدها العلماء بالتتبع والاستقراء ثمانية، ومنها النوم الذي جاء ذكره في هذا الحديث برواياته. والنوم فيه تفصيل، لأن النائم الذي توضأ وحضر للصلاة لا يخلو من أحوال، إما أن يكون نام حتى خفق رأسه وهو ممكن مقعدته من الأرض، فهذا لا وضوء عليه لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخر عنهم في بعض الأحيان، ينامون وهم جلوس حتى تخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون. وهذا الحكم حكم شرعي يعمل به، من نأت أو نام حتى خفق رأسه وذقنه في صدره وهو جالس ممكن مقعدته من الأرض فإن وضوءه لا ينتقض. هذا القول في حق النائم الجالس الممكن مقعدته من الأرض. والحالة الثانية أن ينام مضطجع، فإذا نام مضطجعا وفقد الإحساس، فقد شعوره وإحساسه، فقد انتقض وضوءه ووجب عليه أن ينصرف فيتوضأ، لأن الغالب على النائم المضطجع أنه يفقد إحساسه ويفقد شعوره. وفي الأثر العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. والحالة الثالثة أن يكون متكئا على شيء كالجدار والمتكى، كهذه المتاكئ، يكون متكئا متمكنا من الاتكاء وينام. فإذا نام وهو متكئ وفقد إحساسه انتقض وضوءه، فهو بمنزلة المضطجع لا بمنزلة الجالس بدون اتكاء. فهذه التفاصيل التي تحضرني في مسألة النوم. نعم.
ومن نام ساجدا، نام ساجدا أو راكعا،
هذا يرجع إلى فقدان الشعور والإحساس. إذا فقد إحساسه مرة واحدة فانتقض وضوءه. والغالب على الساجد أنه ليس مظنة فقدان الشعور والإحساس لأن الوقت قصير، لكن الذي يجلس فينتظر ربما ينتظر دقائق كثيرة فينام. نعم.
وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاب فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وزاد البخاري وقال أبي يعني عروة: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وروى النسائي الأمر بالوضوء مرفوعا من رواية حماد بن زيد عن هشام وقال: لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث ثم توضئي غير حماد بن زيد. وقال مسلم: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. وقد تابع حمادا أبو معاوية وغيره. وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من طرق ضعيفة.
من نواقض الوضوء بالنسبة للمستحاضة ومن به سلس البول وسلس الريح، من نواقض الوضوء خروج الوقت، أي إذا قل وخرج الوقت لزمه أن يتوضأ للوقت الآخر وإن لم يحدث حدثا جديدا. والحيض والاستحاضة بينهما فرق. الحيضة هو الدم الجبلي الذي يعتاده النساء، وبينه الله عز وجل في القرآن، بين حكمه في قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فلا تقربوهن حتى يطهرن. إذا جاءت حيضة المرأة تركت الصلاة والصوم ومس المصحف، ولا يجوز لها بحال من الأحوال ولا الطواف بالبيت حتى تطهر. فإذا طهرت تطهرت، ووجب عليها وصح منها كل ما كان محظورا من الصلاة والصوم والطواف ومس المصحف ونحو ذلك. أما المستحاضة فهي تختلف عن الحائض، هو دم من عرق يسمى العرق العادل، يجري دائما لا ينقطع، فحكمه حكمها حكم الطاهرات. حكم الطاهرات أي تتوضأ لكل صلاة، وهذا هو الواجب، أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت. تأتي بالاستنجاء ثم تعصب، تتلجم بخركة ونحوها، ثم تتوضأ وتصلي ما شاءت من فرائض ونوافل. فإذا خرج الوقت وجب عليها أن تتوضأ للوقت الثاني بعد دخول الوقت. يعتبر قد انتقض وضوءها بخروجها من الصلاة وخروج الوقت للفرض الأول، فتتوضأ للفرض الثاني بعد دخول الوقت. وإذا جمعت جمعا صوريا فقد ورد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتضي الاستحباب، أن تجمع جمعا صوريا. ومعنى الجمع الصوري أن تصلي مثلا، أن تجمع بين الظهر والعصر، فتصلي الظهر في آخر وقته وتصلي العصر في أول وقته جمعا صوريا، تغتسل لهما غسلا واحدا وتتوضأ وتصلي الجمع صوريا، وتغتسل المغرب والعشاء وتصلي جمعا، وتغتسل للفجر وتصلي. هذا على سبيل الاستحباب. وأما الوجوب فهو الوضوء إذا دخل الوقت ما دامت مستحاضة، والمستحاضة حيض، فيختلف الدم، دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة. دم الحيض أسود ثخين له رائحة تعرفه النساء، بخلاف دم الاستحاضة دم رقيق أصفر ليس له رائحة، لذا حكمها حكم الطاهرات. فإذا أقبلت الحيضة على المستحاضة توقفت كبقية النساء الطاهرات حتى تنتهي حيضتها، ثم تغتسل
الحادي عشر من كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. باب المسح على الخفين. عن صفوان بن عساد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
في هذين الحديثين جملة من الأحكام تتعلق بهذا الباب، باب المسح على الخفين. أولا أن المسح على الخفين مشروع رحمة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، وتيسيرا عليها لئلا يكون عليها في دينها حرج. ثانيا المسح على الخفين رخصة من عزيمة، لأن العزيمة غسل أعضاء الوضوء المفروض غسلها ومسحها. ومن جملة فروض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين بدون حائل، فصار المسح رخصة من هذه العزيمة، يمسح على ظاهر الخف باليمنى على الخف، على خف اليمنى، وباليسرى بالكف اليسرى على الخف اليسرى، وهذا هو الواجب. ثالثا يجوز المسح على الخفين بشروطه، ومن شروطه أن يكون الخفان شاترين للمفروض، أي إلى الكعبين، وأن يثبتا على الرجلين، وأن يدخلهما، أي الرجلان، وأن يدخلهما طاهرتين، فلا يدخل الأولى بعد تطهيرها ثم يشرع في تطهير الثانية فيدخلها، يتم الطهارة أولا ثم يبتدئ إدخال الرجلين في الخفين، ويكون قد استحق هذه الرخصة. ورابعا تظل هذه الرخصة مشروعة ويعمل بها ما دام لم يكن عليه جنابة، وإن كانت امرأة لا يكون عليها غسل واجب من حيض أو نفاس أو جنابة كذلك. فإذا كان على الرجل غسل واجب أو المرأة عليها غسل واجب وقد ابتدأت مدة المسح، فوجب عليها ووجب على الرجل نزع الخفين والاغتسال ثم استئناف المدة من جديد، أي استعمال الرخصة من جديد. أما من الغائط والبول والريح فلا ينزع الخف، لا تنزع الرجل من الخف ما دام هو في المدة ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. وعلى هذا مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج فألا الروافض فإنهم يخالفون في ذلك ولا يرون المسح أبدا.
وعن جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم، لأن فيه الرد على القائلين بالنسخ، أي إن الآية الكريمة ناسخة لهذا الحكم، والإدعاء بالنسخ باطل، فالحكم ثابت وليس منسوخا. وجرير ممن أسلم بعد نزول المائدة، ومع ذلك روى أحاديث المسح على الخفين، فدعوى النسخ غير صحيحة.
وعن شريح بن هاني قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسل، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر واختلف الرواة في رفع هذا الحديث، ووقفه على علي رضي الله عنه قال ومن رفعه أحفظ وأضبط.
وهذا هو الحق. هذا الحديث فيه دليل على تحديد المدة، مدة المسح للمسافر وللمقيم، فيأخذ المسافر 3 أيام بلياليهن لما عليه من المشقة في النزل، ويأخذ المقيم بقدر حاجته يوما وليلة، ثم بعد ذلك ينزع ويتوضأ ثم يلبس الخفين ويأخذ مدة جديدة مهما طال الزمن وهو محتاج إلى هذه الرخصة، فلا حرج عليه. لا تحدد بزمن معين ثم ينتهي زمن الرخصة أبدا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من لم يعلم شيئا وغيره يعلمه عليه أن يشير إليه ولا يتكلف ما لا يعلمه، كما أحالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى علي بن أبي طالب ليبين لهم حكم المسح، معللة ذلك لأنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى بأن يسأل لكونه ممن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وهو يمسح. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول ولدي مولود ذكر وأمه ما زالت متعبة، فهل بإمكاني أن أعق شاة في سابعه والأخرى عندما تكون أمه في صحة جيدة مثلا في اليوم 21؟
نعم، يجوز ذلك ولا حرج، ولا يشترط أن يكون الكبشين في وقت واحد، لا يشترط ذلك.
يقول السائل هل يتوضأ من شحم الإبل المذاب كما يتوضأ من لحوم الإبل؟
هذا في خلاف بين أهل العلم، والأحوط الوضوء من ذلك.
من فرنسا يقول كنت شريكا لرجل في تجارة، وبعد فترة وقعت مشاكل بيننا وقرر أن ينسحب من هذه التجارة وأن أتممها وحدي ويترك لي أرباحها، ثم بعد ذلك رجع إلى المتجر بدون إذني وأراد أن يأخذ الأرباح، فهل يحق له ذلك؟
على ما جرى الاتفاق بينك وبينه، على ما جرى الاتفاق بينك وبينه في حدود الشرع.
فرأسه يقول هل يجوز رفع الأيدي للدعاء بعد جلسات العلم، وهل الدعاء بعد هذه الجلسات صحيح؟
تحديد هذا الوقت بالدعاء برفع الأيدي في الدعاء بعد جلسات العلم ما ورد في السنة، لكن للداعي إذا أراد أن يدعو في أي وقت من الأوقات له أن يرفع يديه ويدعو بما شاء، غير أنه لا يتخذ رفع اليدين بعد كل جلسة علم يرفع الحاضرون جميعا أيديهم للدعاء، هذا لم يرد به سنة وما لم ترد به سنة فالواجب الابتعاد عنه حتى لا يكون أمر محدث فيأتم فاعل. أما إذا أراد العبد أن يدعو على إثر قربة من القرب كطلب العلم، قراءة الحديث أو التفسير أو الصلاة، ورفع يديه ودعا لا حرج عليه. رفع الأيدي مشروع في الدعاء.
شيخ، بعد الصلاة المفروضة،
بعد الصلاة إذا أدى الأذكار المقيدة له أن يرفعها ويدعو.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو تعريف المسجد الذي تجب فيه الصلاة علما بأننا ابتلينا بكثرة المصليات؟
الذي يسمى مسجد ويكون وقفا لا يغير ولا يبدل بعد ذلك، وصلى فيه الجماعة فروض الخمسة وهو ليس مملوكا لأحد، هذا مسجد. وأما المصليات فالغالب أنها في دوائر الحكومة المملوكة لهم وفي الأماكن العامة في الأسواق وما شاكل ذلك، هذه مصليات وليست مساجد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي دفع زكاة مالي إلى أختي وهي متزوجة وزوجها مديون؟
نعم، يجوز ذلك لها ولزوجها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يصلي المريض الذي لا يستطيع القيام عن السرير بسبب عملية جراحية، وهل يقصر ويجمع أو يجمع فقط؟
يصلي على الحال التي يقدر عليها، فإن استطاع أن يومي إيماء صلى وهو جالس، وإن لم يستطع الجلوس صلى وهو على جنبه الأيمن. والمقصود أن الصلاة لا تسقط، وله أن يجمع ولا يقصر، إلا إذا كان في سفر ثم أنزل مستشفى من المستشفيات وهو في سفر، فله الجمع وله القصر ما دام مقيما في هذا المستشفى ولا يعلم عن المدة التي سيقيمها، جاز له الجمع والقصر، الجمع لمرضه والقصر لسفره.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المرأة التي تعمل السحر لأولادها لتحصيلهم، وكيف ينبغي التعامل معها علما أني إحدى بناتها؟
تذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء على أن من تعاطى السحر تعلمه وعمل به فإنه يكفر بذلك، لقول الله عز وجل: ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكقوله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فيجب أن تحذر هذه البنت أمها لئلا تكون وقودا لنار جهنم. والله أعلم.
الدرس الثاني عشر من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي في باب المسح على الخفين. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى الموصلي والروياني والحاكم، وقال: على شرط مسلم، وفي قوله نظر. فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري. وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان. وقال الإمام أحمد لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنه مات قديما. وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية صفين، وثوبان مات سنة 54، ومات راشد سنة 800، ووثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، وخالفهم ابن حزم فضعفه، والحق معهم، والعصائد العمائم والتساخين الخفاف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى معنا أن المسح على الخفين رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصك ما يكره أن تؤتى معاصيه، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأن المسح للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، يستوي في ذلك الذكور والإناث. وفي هذا الحديث مشروعية المسح على العمائم كما شرع المسح على الخفين، وذلك أن العمامة يشق نزعها في كل وقت، والمراد بها العمامة الثابتة على الرأس ذات الذؤابة أو المحنكة، أي التي تدار على الحنك وتثبت تكون ثابتة على الرأس، يجوز المسح عليها إما على الناصية والعمامة، وإما على العمامة فقط، كل ذلك جائز، إلا أنها تختلف من حيث الحكم عن الخفين، فالخفان موقتان بوقت معين، والعمامة لم يرد لها توقيت معين كالخفين، بل بحسب حاجة صاحبها ومتى أراد أن ينزعها نزعها. فالمقصود أن الأصل المسح على الرأس مباشرة، والرخصة المسح على العمامة والناصية أو على العمامة فقط، كل ذلك مشروع. ويتلخص أن الرأس أن مسح الرأس له 3 حالات. الحالة الأولى مسحه مباشرة بأن يلصق اليدين بالرأس بدون حائل، وهذه هي الأصل والعزيمة. والحالة الثانية مسح الناصية مقدمة الرأس على العمامة، التكميل على العمامة. والحالة الثالثة المسح على العمامة، وكل ذلك جائز ومشروع، وهو دليل على يسر الإسلام وسماحة شريعته.
وعن زبيد بن الصلت قال سمعت عمر وعن زبيد بن الصلت قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الدارقطني من رواية أسد بن موسى. وفيه قال حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأسد بن موسى
أعز بالله أعز الحديث
وعن زبير بن الصلت قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا توضأ أحدكم
عمر بن الخطاب
رضي الله عنه يقول إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الدارقطني من رواية أسد بن موسى. وفيه قال حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأسد بن موسى وثقه العجلي والنسائي والبزار وخالفهم ابن حزم فقال هو منكر الحديث والصواب مع الجماعة. وقال الحاكم في المستدرك بعد ذكر حديث عقبة بن عامر خرجت من الشام وقد روي عن أنس مرفوعا بإسناد صحيح رواتهم عن آخرهم ثقاه إلا أنه شاذ بمرة. ثم أخرج حديث أنس المتقدم وقال فيه على شرط مسلم.
هذا الحديث كالأحاديث المتقدمة في مشروعية المسح على الخفين إلا أنه يستفاد منه وجوب إدخال الرجلين طاهرتين أي بعد استكمال طهارتهما فلا يدخلهما واحدة بعد الأخرى بل بعد أن تتم طهارته يشرع في إدخال الرجلين في الخفين وهو شرط من شروط المسح أن يدخلهما طاهرتين. ثانيا إن المسح جاء في هذا الحديث مطلق غير مقيد بمدة كما في حديث المغيرة بن شعبة السابق، فهذا الإطلاق مقيد للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة، وذلك من الرخص النافعة المفيدة للمسلمين. ويستفاد أيضا من الحديث أنه إذا لبس الخفين فأجنب أصابته جنابة عن جماع أو احتلام وجب عليه أن يخلعهما ولو في أثناء مدة المس ولو في ابتداء المس يعني ولو في ابتداء المدة وجب عليه خلع الخفين وما في حكمهما من الجوارب والتساخين نعم. ثم يستأنف إذا اغتسل وأتم طهارته وأدخلهما طاهرتين استأنف المسح من جديد. وهكذا بالنسبة للمرأة إذا هي أجنبت وقد لبست الخفين في ابتداء المدة أو أثنائها فأجنبت عن احتلام أو جماع أو انقطع دم حيضها أو انقطع دم نفاسها وجب عليها أن تخلع عن الخفين وأن تغتسل وتلبس الخفين من جديد وتستأنف المدة من جديد. أما بالنسبة للبول والغائط والريح ونواقض الوضوء من بقية ذلك لحن أكل الجذور ونحو ذلك فهي لا توجب خلع الخفين وإنما يتوضأ ويمسح ولا حرج حتى تتم المدة إن كان مقيما وإن كان مسافرا كما سبق.
فأبو نواقض الوضوء.
سائل من المغرب يقول رجل سمى الله وكبر ثم ذبح شاة فهل يجوز الأكل من هذه الشاة علما بأنه لا يصلي؟
إذا كان لا يصلي فلا يخلو من حالين في تركه للصلاة، إما أن يكون جاحدا لوجوبها ومستهترا بها فهو كافر بإجماع المسلمين لا تؤكل ذبيحته، وإن كان متساهلا ومؤمنا بوجوبها ومتساهلا ومتكاسلا، فقد اختلف العلماء فيه على قولين. منهم من يرى كفره، وهم جملة من العلماء من أهل الحديث، يرون بأنه كافر كفر يخرجه من الملة، وعلى هذا القول لا تؤكل ذبيحته ولو كان تاركا لها متكاسلا ومتساهلا. والقول الآخر بأنه عاصي ومجرم وصاحب كبيرة لا يخرج من دائرة الإسلام وهو على خطر، فعلى هذا القول تؤكل ذبيحته. وفي النفس من هذا القول شيء، لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين التارك جحدا لوجوبها وبين المتكاسل المتهاون المتذاكر.
صلى الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: أنا متزوج من امرأة كبيرة في السن، عمرها 45 سنة، وأنا 34 عاما، هل يجوز أن أتزوج عليها علما أنها كانت كافرة فأسلمت فقالت: إذا تزوجت علي فطلقني؟
أولا يبين لها الحكم، يبين للمرأة الحكم أن الله عز وجل أباح للرجل عند القدرة على العدل في النفقة والقسم له أن يتزوج 4 من النساء، فلا يجوز لها أن تعترض. هذا حكم من أحكام الشرع، ولا تحرج على رجل لا سيما في بلاد الغرب، فربما يمنع الرجل من قبل امرأته أو يحرج فيلجأ إلى جريمة الزنا فتكون سببا في الإثم الذي يقع فيه، فخير لهذه المرأة أن تبقى ثانية أو ثالثة أو رابعة مع زوجها، ولا تحرجه فيطلقها فتبقى أيما بلا زوج، أو تحرجه فيبقى معها وربما يقوده الشيطان إلى جريمة لا تحمد عقباها. فوصيتنا لها أن تترك هذا الشرط وهذا الإحراج، وتفوض الأمر لله وتتوكل على الله عز وجل، ولا يغيرها أن يتزوج ثانية.
سائل من إيرلندا يقول: هل يجوز أن نعمل في مطعم كله حلال إلا بيع الخمر، علما أننا لا نلمس الخمر؟
من اشتغل في مطعم يبيع فيه طعاما حلالا وشرابا حلالا فلا حرج عليه، وأما الحرام فلا يجوز له أن يبيعه أو يباشر به أو يقره بحال من الأحوال.
يقول السائل: ما كيفية وضع اليد في التشهد، ومتى ترفع السبابة؟
ترفع السبابة وقت الدعاء، كقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وقوله: السلام علينا، هذا دعاء، اللهم صل على محمد، إلى آخره، في 8 مواضع ترفع السبابة لا حرج، يدعو بها كما ورد في الحديث أنه كان يحركها يدعو بها، والأمر فيها واسع، من رفعها دائما حتى يسلم جاز ذلك.
أحسن الله إليكم. سائل من السويد يقول: بالنسبة لحديث ما أسفل من الكعبين ففي النار، إذا كان يلبس لبسين، الأول فوق الكعب والثاني تحت الكعبين، هل يشترط في اللبسين أن يكون فوق الكعبين؟
نعم، يشترط في جميع اللباس أن يكون فوق الكعبين، ولا يسمح له بواحد منهما أبدا.
يقول السائل: يا شيخ، دخل أحد الأطفال المسجد فخرج ونسي حذاءه أكرمكم الله، فأخذها المسؤول عن المسجد ووضعها في مخزن المسجد، ومضى عليها أكثر من أسبوع ولم يأتي أحد يسأل عنها، مع العلم أنه لم يعلم عنها فما يفعل بها؟
يضعها في المكان الذي توضع فيه النعال، فلعل صاحبها يأتي يصلي فيعرفون عليه ويأخذها فتبرأ ذمته.
يقول السائل: في زماننا هذا يصنع طعام لأهل الميت وللمعزين، فهل هذا العمل صحيح؟
المعزين إذا كانوا من بلاد نائية فهو كضيوف، إذا قدم لهم من الجيران أو الأصحاب طعاما فهذا حق من حقوقهم، أما أهل الميت فلا يحسن أن يقدموا الطعام لا للقريب ولا للبعيد، والله أعلم.
الدرس 13 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، باب نواقض الوضوء وما اختلف فيه من ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. رواه مسلم. وفي لفظ له: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ورواه أبو داود ولفظه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ورواه الدارقطني وصححه. وفي رواية عند البيهقي: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. وقد روي في الحديث زيادة تمنع ما قاله ابن المبارك إن ثبتت. رواها يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة فذكره. قال ابن القطان: وهو كما ترى صحيح من رواية إمام عن شعبة فأعلمه. وقد سئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن حديث أنس أنهم كانوا يضطجعون، قال: ما قال هذا شعبة قط، وقال حديث شعبة كانوا ينامون وليس فيه يضطجعون، وقال هشام كانوا ينعسون. وقد اختلفوا في حديث أنس، وقد رواه أبو يعلى الموصلي من رواية سعيد عن قتادة ولفظه: يضعون جنوبهم فينامون، منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواقض الوضوء معناها مبطلات، إذا انتقض الوضوء بطل الوضوء، ومن ثم تبطل الصلاة ببطلان الوضوء، أي بانتكاف الوضوء بأي ناقض من نواقض الوضوء التي عدها العلماء بالتتبع والاستقراء ثمانية، ومنها النوم الذي جاء ذكره في هذا الحديث برواياته. والنوم فيه تفصيل، لأن النائم الذي توضأ وحضر للصلاة لا يخلو من أحوال، إما أن يكون نام حتى خفق رأسه وهو ممكن مقعدته من الأرض، فهذا لا وضوء عليه لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخر عنهم في بعض الأحيان، ينامون وهم جلوس حتى تخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون. وهذا الحكم حكم شرعي يعمل به، من نأت أو نام حتى خفق رأسه وذقنه في صدره وهو جالس ممكن مقعدته من الأرض فإن وضوءه لا ينتقض. هذا القول في حق النائم الجالس الممكن مقعدته من الأرض. والحالة الثانية أن ينام مضطجع، فإذا نام مضطجعا وفقد الإحساس، فقد شعوره وإحساسه، فقد انتقض وضوءه ووجب عليه أن ينصرف فيتوضأ، لأن الغالب على النائم المضطجع أنه يفقد إحساسه ويفقد شعوره. وفي الأثر العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. والحالة الثالثة أن يكون متكئا على شيء كالجدار والمتكى، كهذه المتاكئ، يكون متكئا متمكنا من الاتكاء وينام. فإذا نام وهو متكئ وفقد إحساسه انتقض وضوءه، فهو بمنزلة المضطجع لا بمنزلة الجالس بدون اتكاء. هذه التفاصيل التي تحضرني في مسألة النوم. نعم.
ومن نام ساجدا أو راكعا،
هذا يرجع إلى فقدان الشعور والإحساس. إذا فقد إحساسه مرة واحدة فانتقض وضوءه. والغالب على الساجد أنه ليس مظنة فقدان الشعور والإحساس لأن الوقت قصير، لكن الذي يجلس فينتظر ربما ينتظر دقائق كثيرة فينام. نعم.
وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وزاد البخاري وقال أبي يعني عروة: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وروى النسائي الأمر بالوضوء مرفوعا من رواية حماد بن زيد عن هشام، وقال: لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث ثم توضئي غير حماد بن زيد. وقال مسلم: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. وقد تابع حمادا أبو معاوية وغيره. وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من طرق ضعيفة.
من نواقض الوضوء بالنسبة للمستحاضة ومن به سلس البول وسلس الريح، من نواقض الوضوء خروج الوقت، أي إذا قل وخرج الوقت لزمه أن يتوضأ للوقت الآخر وإن لم يحدث حدثا جديدا. والحيض والاستحاضة بينهما فرق. الحيضة هو الدم الجبلي الذي يعتاده النساء، وبينه الله عز وجل في القرآن، بين حكمه في قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فلا تقربوهن حتى يطهرن. إذا جاءت حيضة المرأة تركت الصلاة والصوم ومس المصحف، ولا يجوز لها بحال من الأحوال ولا الطواف بالبيت حتى تطهر. فإذا طهرت تطهرت، ووجب عليها وصح منها كل ما كان محظورا من الصلاة والصوم والطواف ومس المصحف ونحو ذلك. أما المستحاضة فهي تختلف عن الحائض، هو دم من عرق يسمى العرق العادل، يجري دائما لا ينقطع، فحكمه حكمها حكم الطاهرات. حكم الطاهرات أي تتوضأ لكل صلاة، وهذا هو الواجب، أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت. تأتي بالاستنجاء ثم تعصب، تتلجم بخركة ونحوها، ثم تتوضأ وتصلي ما شاءت من فرائض ونوافل. فإذا خرج الوقت وجب عليها أن تتوضأ للوقت الثاني بعد دخول الوقت. يعتبر قد انتقض وضوءها بخروجها من الصلاة وخروج الوقت للفرض الأول، فتتوضأ للفرض الثاني بعد دخول الوقت. وإذا جمعت جمعا صوريا فقد ورد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتضي الاستحباب، أن تجمع جمعا صوريا. ومعنى الجمع الصوري أن تصلي مثلا، أن تجمع بين الظهر والعصر، فتصلي الظهر في آخر وقته وتصلي العصر في أول وقته جمعا صوريا، تغتسل لهما غسلا واحدا وتتوضأ وتصلي الجمعة صوريا، وتغتسل المغرب والعشاء وتصلي جمعا، وتغتسل للفجر وتصلي. هذا على سبيل الاستحباب. وأما الوجوب فهو الوضوء إذا دخل الوقت ما دامت مستحاضة. والمستحاضة تحيض، فيختلف الدم، دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة. دم الحيض أسود ثخين له رائحة تعرفه النساء، بخلاف دم الاستحاضة دم رقيق أصفر ليس له رائحة. لذا حكمها حكم الطاهرات. فإذا أقبلت الحيضة على المستحاضة توقفت كبقية النساء الطاهرات حتى تنتهي حيضتها، ثم تغتسل